أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ينال الذين يحضرون دروس العلم عن طريق الشبكة أو الإنترنت وهم يستطيعون حضورها في أماكنها، هل ينالون فضل حضور مجالس العلم؟ أثابكم الله.
هو لا يقال يحضرون عن طريق النت، يقول يستمعون، لأن الحضور هو بالجسم، ولا شك أن هذا من نعم الله جل جلاله. والأهم من هذا كله تعظيم الله حق تعظيمه. من الذي أسمع الآذان وأرى الأبصار ما لم تر ولم تسمع؟ من الذي نقل هذا النقل المباشر مسموعا ومرئيا فيرى الإنسان ويسمع تفاصيل الأشياء لأن الله أذن أن تسمع؟ من الذي سخرها؟ من الذي ذللها؟ من الذي يسرها؟ من الذي أضاءها؟ من الذي نورها؟ من الذي جعلها منقادة؟ لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس المهم أن نسمع أو نرى، ولكن أهم من هذا كله أن نقول اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك بما أنت أهله جبار السماوات والأرض. الأهم أن نتفكر في هذه النعمة وعظمة المنعم، وأن نتساءل ما الذي أمرنا الله به تجاهها، وهو الحمد والشكر. فنحمد الله ونشكر على هذا الفضل. وأسعد الناس في هذه النعمة من استغلها في طاعة الله، وأعظمهم أجرا فيها من سخرها في مرضات الله، فنقل بها رسالة الإسلام وبيان الحلال والحرام، ففقه الناس في شريعة سيد الأنام صلوات الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، خير الناس وأعظمهم أجرا وثوابا، بل إن خيار الناس هم الموفقون المسددون المجتهدون المجدون في طاعة رب العالمين. إذا جاءت النعم فكروا كيف يسخروها في محبة الله ومرضات الله. نقل الدروس ونقل الندوات المفيدة التي فيها العلم النافع بالأنترنت وغيره من الوسائل المسموعة، والبث الذي يبث إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وحيثما كانوا، لا شك أنه خير كبير وفضل عظيم. أوصي جميع الإخوة ألا يملوا وألا يسأموا من تكرار أمرين هامين. كل شيء في هذا الدين اعتز به، ولكن هناك أمران عظيمان: الإخلاص وشكر النعم. كل معلم، كل خطيب، كل مدرس، كل موجه لو استطاع ألا يقوم من مجلسه إلا ونبه الناس على الإخلاص والشكر، ولو أعاد ذلك ملايين المرات، لأن الله خلق العباد من أجل هذا، خلق العباد من أجل أن يخلصوا وأن يشكروا. فلا فلاح إلا بالإخلاص وبالشكر. بإخلاص أن نعتقد أن هذه النعم من الله، وأنه والله لو اجتمع باقرة الدنيا كلها من أولهم إلى آخرهم وسلبهم الله حوله وقوته ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. وإلى الآن أشياء تكتشف ويضحك الإنسان من نفسه كيف أصبح غافلا عنها مئات السنين، ليعلم الناس أنها من الله وبالله، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. أما مسألة المشاركة في الأجر، فالوارد في السؤال أنهم يستمعون بإمكانهم الحضور. إذا أمكن الإنسان الحضور ولم يحضر فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا، فوت على نفسه أجر السعي إلى مجالس العلم. فمن خطأ خطوة ومشى إلى حلق العلم فإن الله يكتب له مسعاه، وطاب وطاب ممشاه. لا يعلم الناس ما لهذه الخطى من الأجر والمثوبة إلا إذا اصطكت الأقدام بين يدي الله جل جلاله. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من خرج من بيته، من خرج من شغله، من تجارته، من كان عنده وقت الدرس والعلم وقت حياة وموت لا يمكن أن يضحي بالتجارة التي بينه وبين الله أن يتعلم علما يقربه إلى الله عز وجل وينتهي به إلى الجنة. فيستحي من الله أن يكون زاهدا في الخير. من استطاع أن يحضر مجالس الذكر ويشهدها فهو بخير المنازل عند الله. تبكير إلى مجالس العلم وشهود هذه المجالس، هم القوم لا يشقى بهم جليس، ففي مجالس العلم تتنزل الرحمة وتحف الملائكة، ليست كمن يسمع، ومن رأى ليس كمن سمع، ومن شهد وحضر ليس كمن غاب بعذر أو اعتذر. فالذي يشهد ويحضر هذا في دلائل عظيمة وفي خيرات كثيرة، الخطى إلى العلم، الجلوس بانتظار مجالس العلم. وإذا كان الجلوس إلى الصلاة تصلي على العبد الملائكة، فكيف بالجلوس لانتظار العلم؟ لأن العلم أشرف من العبادة وأفضل عند الله من العبادة. وثانيا تلقى إخوانك المسلمين فتسلم عليهم وتسأل عن أحوالهم وتعين من يحتاج المعونة منهم. وعيب على من أعطاه الله الغنى واليسر واستطاع أن يشهد مجالس الذكر ورأى إخوانه الضعفاء لا يحسن إليهم وألا يتفقد أحوالهم، فإن الله جمعنا في المساجد من أجل أن نتواصل وأن يحسن بعضنا إلى بعض. لا يليق بالمسلم وهو يرى أخاه المسلم. وقل العلماء من فوائد الاجتماع أن المسلمون يتراحمون لأن الله وصفهم بذلك. ولذلك لما تشهد مجالس العلم تجد فضائل كثيرة، قد ترى أخاك بحال تحس أنه مهموم فتقترب منه فتبدد همه بإذن الله بكلمة بنصيحة يكتب الله لك بها أجرها. كذلك أيضا تسلم على إخوانك المسلمين وتتعرف على إخوانك، وإن العبد لا يشفع للعبد يوم القيامة حتى ولو صحبه على مجلس علم ساعة من النهار، فيقول يا ربي هذا أخي في الله أحببته في الله فيشفع له. وكيف يتهنون بنعيم الجنة وإخوانهم يعذبون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا مما يعين على التعارف والتواصل شهود مجالس ولا يزهد الإنسان فيها. كم يسأل الإنسان نفسه أنه لو دعي إلى مال أو إلى تجارة أو إلى إنسان من أهل الدنيا عزيز من الدنيا لمضى يلهث، فكيف إذا دعي إلى مائدة الرحمن إلى ميراث النبوة؟ لن تتعلم حكما شرعيا وتفهمه إلا رفعك الله به، لأن الله قرن بهذا العلم الذي تسمعه، لو مسألة تسمعها قرن بالرفعة به بأعز الأشياء وهو الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل درجة، درجات. وهذا يكون بالشهود والجلوس والحضور. ومما ذكره العلماء أن الشهود والحضور الفتح فيه أكمل، أي أن الله يفتح على طالب العلم، وهذا شيء يعرف بالتجربة. فإن الإنسان إذا جلس استمع إلى شريط واحضر ذلك الدرس وانظر الفرق بين حضورك وبين سماعك. فالجلوس مع العلماء وأئمة العلم والتأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم وحبهم في الله وتكثير سواد العلم وأهله، هذا كله يكتب للعبد في ميزان حسناته. ويمضي الإنسان إلى مجلس العلم حاملا كتابه، لأنه يلتمس الدعوة في كل شيء حتى وهو خارج من بيته، يمكن ما يحتاج إلى حمل الكتاب لكن يحمل الكتاب حتى يراه أقرانه في الحي فيتأثرون. ولو نوى ذلك وتأثر أحدهم وطلب العلم كان له مثل أجره، لأن هذا نوع من الدعوة، تخرج معتزا بالعلم، تحمل كتاب العلم، ما تأخذ كتيب وتضعه في جيبك كأننا نستحي من إظهار العلم، لا أبدا، تأخذ كتب العلم وتحملها وتتشرف بها أمام الناس، حتى لو قطعت الشارع أمام الناس يراك الكل غاديا إلى مجلس مجالس العلم، تعتز بدينك. وقد اعتز أهل الدنيا بملابس الدنيا، فاعتز بلباس التقوى ذلك خير، هذا شعار المتقين وشعار الصالحين والأخيار. فشهود مجالس العلم خاصة لمن وفق الله فيها للأكمل وهو الدنو، قال عليه الصلاة والسلام ودنا وأنصت، الدنو والقرب، قريب ليس كالبعيد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وركبته إلى ركبته ويده على فخذيه صلوات الله وسلامه عليه، وجلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه. هذا القرب كلها إشارات القرب من العلماء، القرب من أهل العلم له مزية. وكم الله وجدنا ونشهد على الله بفضله ونشهد لله بفضله العظيم، كم وجدنا من حلاوة وزكاة وطلاوة في تلك المجالس وتلك الرياض. مجالس العلماء لها وقع كبير غير الاستماع، لما تشهد المجلس تشهد مع العالم وتسمع لعلمه وتستفيد من علمه تجد لها أثر كبيرا. ولذلك تكون منازل لها عهد في قلب الإنسان. وكم شهدنا في مجالس مشائخنا مجالس شهدناها نجد لها أثر الآن، وما مررنا على تلك السواري التي كانوا مصابيح ينيرون بها الدجى بأمر الله جل وعلا إلا رقت قلوبنا وخشعت وذكرناهم بخير وترحمنا عليهم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى أن يجعلهم في الفردوس الأعلى وعلماء المسلمين أجمعين، أن يجعلهم في هذه الساعة في أعالي عليين في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى عالما عن علمه وطالبا عن شيخه وعالما عن شيخه عن طالبه ومعلمه. فشهود مجالس العلم أفضل وأكمل. فالذي يستطيع أن أقول أعتب حينما يقول وهم يستطيعون الحضور، نعم الذي يحضر فاته الخير الكثير، أما إذا كان معذورا فالمعذور بعذره. ومن فوائد شهودك لمجالس العلم أنه لو جاءك ظرف وحال بينك وبين طلب العلم كتب لك الأجر كاملا. لو أن شخصا حرص على ألا يفوته درس ثم جاءه أمر طارئ فلزم هذا الأمر شهرا أو شهرين مكث لا يحضر الدرس، أجره في الدروس كاملا لأنه حبسه العذر. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم، قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فهذا هو الأصل الشرعي، أن من حضر ليس كمن يسمع، والذي يسمع بخير وعلى خير، والذي يسمع الدرس في وقته ليس كمن يسمعه في غير وقته، لأنه إذا سمعه في وقته فرغ نفسه من شواغله، وبخلاف الذي يسمعه في أي وقت يتيسر له. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وجماع الخير كله في تقوى الله والحرص بالجد والاجتهاد في تعلم العلم، وأن نظهر لله جل وعلا منا في هذه الدنيا قبل أن ننتقل إلى الآخرة أننا نحبه ونحب دينه وشرعه ونحب العلم النافع ونحب أهل العلم أمواتا وأحياء، وأن نظهر من تصرفاتنا وأفعالنا أننا صابرون. إنني لا أعرف من طلاب العلم من كان إذا رأى شيخا يسير لوحده جاء معه فسأله واستفاد منه، وقصده أن يتعلم، وقصده أيضا أن يعز أهل العلم، وقصده أيضا أن ينال صحبة أهل العلم، والأجر يتعدد بتعدد المقاصد. فأنت إذا خرجت إلى مجالس العلم تخرج بمقاصد عديدة، وفي نيتك نية الخير يكون نيتك واسعة في الخير حتى تنال الأجر على أتم وأكمل وأفضل ما يكون. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم مسددين موفقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وخذ بنواصينا إلى كل خير يقربنا منك، امح زلاتنا واعف عنا في خطيئاتنا وتجاوز عنا وأنت ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.